بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب الماتع والسفر المبارك للإمام الحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وهو ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أحوال الناس في طلب العلم وتركه. وبعض الناس في ذكر أمير المؤمنين علي يقول علي عليه السلام، أو يقول الإمام علي، فيخص هذا الصحابي بما لم يخص به غيره من الصحابة الأئمة، فلا يقال مثل ذلك على أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا مع شرفهم وتقدمهم. ولعل هذا الصنيع تسرب إلى بيئة أهل السنة عن طريق المعاشرة أو المحاككة للشيعة، سواء كانوا زيدية أو كانوا غير زيدية، فهذا الصنيع ليس من صنيع أهل السنة، ومن فعله من أهل السنة فلعله متأثر بشيء من هذه البيئات، كالحال مع الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني عليهما رحمة الله. والأثر 176، وهو أثر أبي حمزة عن عبد الرحمن ابن جندب الفزاري عن كميل ابن زياد النخعي قال: أخذ علي ابن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، فلما أصحر جلس ثم تنفس ثم قال: يا كميل ابن زياد، احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية خيرها أوعاها، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، إلى آخر ما قال. هذا الأثر إسناده ضعيف، ولكنه من الآثار التي لا يوجد كتاب تكلم عن العلم وفضله والتعلم وشرفه إلا وذكر هذا الأثر، بل إن بعض أهل العلم أفرده بالشرح والبيان. والضعف أن أبا حمزة وهو ثابت هذا رجل ضعيف، وراوي الخبر عن كميل وهو عبد الرحمن الفزاري مجهول. أما كميل ابن زياد النخعي فهو تابعي، وهو كميل ابن زياد الكوفي، سمع وروى عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وروى عنه جملة من التابعين وتابعيهم، لعل من أشهرهم الأعمش عليهم جميعا رحمة الله. وكميل ابن زياد شهد صفين مع علي رضي الله تعالى عنه، وصفين هذه معركة كانت بين علي رضي الله تعالى عنه ومعسكر العراق، وبين معاوية ابن أبي سفيان ومن معه من أهل الشام، وكانت بعدها أحداث كثيرة ووقائع عديدة. لقد شهد هذه المعركة كميل ابن زياد، وبعض الناس يجعلونه من كبار أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، ولهذا وصمه بعض المترجمين بأنه من كبار رؤوس الشيعة، بل إن بعضهم نسبه إلى الرفض، بعضهم نسبه إلى الرفض، وهذا خطأ، ليس هذا بالصواب، فإن التشيع ليس هو الرفض، فالتشيع في الصدر الأول في زمن الصحابة وصدر التابعين لا يقصد به معنى الرفض، وإنما يقصد به محبة علي رضي الله تعالى عنه، وربما الاعتقاد أن علي ابن أبي طالب أفضل من الخلافة أو أفضل للخلافة من عثمان رضي الله تعالى عنه. لقد جرت عادة المتقدمين أن الذي يفضل عليا على عثمان يسمى ماذا؟ يسمى شيعيا، لكن لم يكن هذا مرذولا، كان ذلك في العصر الأول. فكميل ابن زياد الكوفي ليس رافضيا، بل إنه كان مقدما لعلي رضي الله تعالى عنه، ومن عادة المتقدمين أن من قدم عليا على عثمان سموه بأنه متشيع، أي متشيع لعلي، أي محب لعلي، ولم يروا في ذلك بأسا. هذا كان في العهد الأول، إلى أن رفع الرفض رأسه وبدأ بفتنته، واختلط التشيع بالرفض، وأصل أهل السنة أفضلية عثمان على علي، فصار تقديم علي على عثمان في الفضل متأخرا ليس من سيما أهل السنة، لكن الأمر في الأول كان فيه سعة، والنزاع كان محتملا بين السلف في هذه المسألة، أي التفضيل بين علي وعثمان. فكان كميل من الذين يفضلون علي على عثمان، فكان شيعيا بهذه الصورة، ولكن ليس شيعيا بمعنى الرفض، ليس شيعيا بمعنى الرفض، فما ذكره ابن عمار وغيره أنه كان رافضيا هذا كلام ليس بالصحيح، ليس بالدقيق. الرجل كان يقدم عليه. ولما تولى الحجاج ابن يوسف الثقفي إمرة العراق، جمع الذين يشايعون عليا، أي يحبونه ويقدمونه على عثمان، فتتبعهم وقتل طائفة منهم، وكان من جملة من قتل الحجاج، قتل من؟ كميل ابن زياد. يقال كان ذلك في سنة 88، وقيل في سنة 82، ولعله أرجح. فكميل ابن زياد عليه رحمة الله أخذ علي ابن أبي طالب بيده، فقال كميل: فأخرجني إلى ناحية الجبان. الجبان لا تزال هذه الكلمة موجودة في الاستعمال بمعنى المقابر، ولكن الناس يؤنثونها، يعني يقولون إيه؟ الجبانة. الناس يؤنثونها الجبان، والمقصود المقابر. فلما أصحر، أصحر أي صار في الصحراء، جلس أي علي ثم تنفس، يعني أخذ نفس عميق وأخرجه. ودائما الذي عنده يعني نفثة يريد أن يبثها يتنفس هذا النفس، يعني لما يكون هناك واحد شايل حاجة ويتكلم فيها ها تنفس رضي الله تعالى عنه. ثم قال: يا كميل ابن زياد، هذا منادي مبني على الضم، يا كميل ابن زياد، احفظ ما أقول لك، احفظ ما أقول لك. ينبغي لطالب العلم أن يكون متيقظا فهما لما يسمع، فهناك الجمل التي يحفظها، وهناك الجمل التي يتأملها، وهناك الجمل التي يمر عليها ولا يقف. ليس كل ما يسمع يحفظ، بل لابد أن يميز طالب العلم. إذا كان قد بلغ في العلم شأنا فإنه يميز ما يسمع، الذي لا يميز هذا دلالة على قلة العلم وركاكته. وكذلك العالم لا يكون فاضلا إلا إذا ميز، حتى يعرف ما الذي يخبر به وما الذي يمسكه فيحجبه. فقال: يا كميل ابن زياد، احفظ ما أقول لك. إذن هذه نصيحة غالية سيقولها علي رضي الله تعالى عنه، ويأمر من تلميذه أن يحفظ هذه النصيحة. فما أولانا وأحرى بنا أن نحفظ مثل هذه النصيحة أيضا. والحفظ ليس معناه الإمساك فقط، ولكن الحفظ معناه ما يتلوه من التدبر والنشر. قال علي رضي الله تعالى عنه: القلوب أوعية، القلوب أوعية، والأوعية جمع وعاء، والوعاء هو الذي يكون قابلا للملء، يعني احنا يمكن احنا ايه نملأ زي الحلة مثلا او الفمطاز او ما الى ذلك، أوعية. فالقلوب أوعية اي قابلة ان تملأ، القلب ده قابل أن يملأ، إما أن يملأ بالخير وإما أن يملأ بضده. القلوب أوعية، خيرها أوعاها، خيرها أوعاها. هذا اللفظ في اللغة أوعاها أي حفظها وأثبتها وجمعها وتدبرها. أوعى الحديث إذا جمعه وحفظه وتدبره، هذا في اللغة. يبقى خير الأوعية أوعاها، أي أعظمها تدبرا وجمعا وحفظا. وهذه وظيفة القلب، إنه يتدبر ويجمع ويحفظ. القلوب أوعية خيرها أوعاها. الناس ثلاثة، يعني الناس بالنسبة إلى العلم ثلاث أصناف: فعالم رباني، فعالم رباني. ونسب العالم إلى الربانية، أو هذه نسبة على غير قياس إلى رب. والرب هو الذي يتولى أمر الناس، فكأن العالم الرباني هو الذي يتولى أمر الناس بالتربية والتعهد والحفظ والرعاية. يبقى العالم الرباني دي مش معناها بيقولهم، ولكن العالم الرباني معناه أن يكون بصيرا بأحوال الناس، وأن يكون رفيقا بهم وبطبقاتهم، خبيرا بما هم عليه، بصيرا بعيوبهم، لا ليفتشها وإنما ليهذبها ويقللها ويقضي عليها. العالم الرباني لا يفتش سترا ولا ينهك عرضا ولا يخرج سرا، بل إنه راع للخلق راع للخلق، فرجل منسوب إلى الربانية أو نسبة على غير قياس إلى مين؟ إلى الرب. فالمهتم بالخلق وأحوالهم وتهذيبهم وإصلاحهم وتربيتهم وإعدادهم بما ينفعهم وتعاهدهم كتعاهد الأب لأولاده، هذا هو العالم الرباني. مش هيقول كلمتين ويدور جري، الراجل راح فين؟ خلاص انتهى موضوع فص ملح وداب. لا، ليس ذلك. فالناس ثلاثة: عالم رباني يتعلم ويعلم، يتأدب ويؤدب، يتأثر بالحق فيؤثر بالحق في الناس، ومتعلم على سبيل نجاة. يعني متعلم يريد من وراء التعلم أن ينجو. بعض الناس يطلب العلم هكذا حتى يتضخم حاله وحتى يبز بين أقرانه. هل يطلبه من أجل الله؟ سبحان الله، يعجبني دائما ما ذكر للإمام مالك عليه رحمة الله عندما ألف كتابه الموطأ. والموطأ كتاب من دواوين الحديث، يعني عكف عليها المتقدمون وكانوا يحفظونها ويقدمونها قبل البخاري وبين وقبل مسلم. فلما ألف كتابه الموطأ قيل له: لما ألفت كتابك وقد سبقك به ابن أبي ذئب؟ موطأ ابن أبي ذئب ألفه قبل الإمام مالك. قال: إنما صنفته لله. الإمام مالك بيقول إنما صنفته لله، يبقى صنفه إيه؟ لله، عشان يفيد الناس ويجعله قرب إلى الله. نحن نريد مثل هذا العالم الذي يأتي بالأعمال الصالحة لله. نحن نريد أن نتدرب على هذه الربانية الرائقة التي انغمس فيها المتقدمون فأجادوا وأحسنوا واستطاعوا بالفعل حقا أن يغيروا في من كان حولهم. الذي حدث أن ما كان لله بقى. نحن الآن لا نعرف موطأ ابن أبي ذئب، وإنما نعرف موطأ الإمام مالك. وعندما تقول وهذا الحديث في الموطأ، ذهنك لا يذهب إلا إلى موطأ واحد وهو موطأ الإمام مالك، لعله من بركة هذه الكلمة أنه ألفه لله، صنفه لله. ثم إن هناك نوع ثالث من البشر، من الناس، يبقى عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. ثم بعد ذلك همج رعاع. همج رعاع، الهمج جمع همجة، والهمج هو الذباب الصغير الذي يطير ليقف على وجوه الناس. في ذبان صغار زي الهموش كده بيطير يقف على الوش كده، تعملوا إذا كده يطير، ده الهمج. واحدته ماذا؟ همجة. واحدته همجة. والرعاع هم الحمقى من الناس، وهم سفلة الناس الذين لا عقل لهم ولا حكمة، لا عقل لهم ولا حكمة. وسمي من لا عقل له ولا حكمة بالهمج تشبيها له بماذا؟ بصغار الذباب الذي يقف على الوجه. زي يقول لك يعني ايه جزرة تجمعهم وصفارة تفرقهم. ايه ده؟ جزرة تجمعهم تطلع له جزرة كده كل الناس كلها يجروا على الجزر، تصفر صفيرة كلهم يدوروا الجري. ما ذلك الأمر؟ همج رعاع، لا قلب ولا عقل ولا بصيرة ولا تدبر ولا فهم ولا تروي ولا أخلاق ولا استشراف للمستقبل ولا نفع للأمة ولا إرادة خير سبحان الله، ما فائدة هؤلاء الناس؟ ما فائدتهم؟ يبقى الناس في هذا الأمر ثلاث أصناف: عالم رباني، وطالب علم على سبيل نجاة، ثم هناك الصنف الغالب الكثير همج رعاع. ما صفة هذا الهمج الرعاع؟ قال: أتباع كل ناعق. أتباع صفة الهمج، صفتهم أنهم أتباع كل ناعق. الناعق هو الصائح، كل واحد يرفع صوته يمشي وراه. يبقى هم لا يسيرون حيث الحكمة، ولا يتجهون حيث الهداية، وإنما يتجهون صوب الأعلى صوتا أو الأكثر جمعا. يبقى ليس عندهم معيار لمعرفة الحق، اللي صوته عالي والعدد كتير احنا ماشيين وراه، لغاية لما واحد يبقى صوته أعلى وعدده أكثر نمشي وراه. سبحان الله. ولهذا قال: يميلون مع كل ريح. شوف انظر، يميلون مع كل ريح. ريح جت من الشرق للغرب يروح ناحية الغرب، جت من الغرب للشرق يروح ناحية الشرق، جت من الشمال للجنوب يتجه إلى الجنوب، جت من الجنوب إلى الشمال يتجه إلى الشمال، جت من كل جنب يتحيروا ما يعرفوش يروحوا فين. سبحان الله. يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم. دي مسألة مهمة جدا، لابد أن تستضاء الأعمال بنور العلم. الأعمال الخلية عن العلم لا بركة فيها، الأعمال الخلية عن العلم لا بركة فيها، بل إنه لا يتصور عمل من غير علم، كما أنه لا يتصور خيمة من غير عماد. عمود البدء، الخيمة ده هو الأساس، إذا هوى ذلك العماد هوت هذه الخيمة، وكذلك الأمر. فالإنسان حاجته إلى العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى الحياة نفسها، لأن الحياة تمده بأسبابها ليعيش، أما العلم يمده بأسباب العافية لينجو. الأفضل الإنسان يعيش ولا ينجو؟ يعيش ولا ينجو؟ ينجو. فإذا كانت النجاة هي المقدمة، فالعلم مقدم على الدنيا، العلم مقدم على الدنيا. ولذلك صار العلماء سادة الخلق، صار العلماء سادة الخلق، وحسبهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. لكن العلماء الربانيون، لكن الذين ينامون ملء جفونهم ويضاجعون أسرتهم ولا يقدمون شيئا لهذه الأمة زعما أنهم على طريق النجاة، هيهات لهم أن يحصلوا شيئا من هذا المقصود. لم يستضيئوا هؤلاء الهمج الرعاع، لم يستضيئوا بنور العلم. العلم هو الكاشف للطريق، المبين للسبيل، الهادي إلى لبنات الهداية ومراسمها ومناراتها. فلا بد لكل إنسان أن يطلب من العلم حظا، وكل على حسب طاقته وقدرته. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الوثيق أي المتين المحكم، ليس عندهم علم يثقون فيه، ولا قول جامع يعتمدون عليه. نقف عند هذه الجملة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ويجعلنا وإياكم من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. العالم غير أرباني يدخل في المتعلم على سبيل النجاة أم في الهمج الرعاع؟ والله العالم غير الرباني لا يدخل في أي شيء من هذه القسمة، لأنه فتنة، لأنه فتنة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل ماذا؟ الكلب. نسأل الله تعالى العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.